إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث والعشرين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع المعنون بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، هذا وقد وصلنا إلى باب المسح على الخفين في كتاب الطهارة، ومع الحديث 21 عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث مرة ثانية عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعودنا قبل أن نشرع في شرح الحديث، نستمع إلى من يذكرنا بالحديث السابق، حديث 20، حديث رقم 20 في كتاب الطهارة. تفضل يا حسين.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستيك بسواك رطب، قال: وطرق السواك على لسانه وهو يقول كأنه
والسواك
فيه كأنه يتجرى.
بارك الله فيك. فين الشباب؟ أهلا بالشباب. بنسمع الحديث رقم 20. حافظ؟ مين؟ انت؟ طب يلا سم. حديث ابي موسى الاشعري في باب السواك.
عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يسلك بسواك، قال: وترك السواك على لسانه يقول اع والسواك فيه كانه يتهوى.
بارك الله فيك. اذا الحديث رقم 20 حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، وفيه يقول: اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجدته يستاك بسواك، فوجدته يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول اع والسواك فيه كانه يتهوع. بارك الله فيكم. الان نشرع في شرح الحديث 21 باب المسح على الخفين، عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وكما تعودنا أن نقف الوقفة الأولى مع راوي الحديث نقدم له ترجمة مختصرة. راوي الحديث الليلة هو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن سعد في الطبقات: المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب ابن مالك ابن كعب ابن عمرو ابن سعد ابن عوف ابن ثقيف، ويكنى أبا عبد الله، ويكنى أبا عبد الله، وقيل أبو عيسى. وأول مشاهده الحديبية، وأول مشاهده الحديبية، يعني تقريبا أسلم في العام السادس من الهجرة، لأنه أول مشاهد شهدها مع النبي عليه الصلاة والتسليم الحديبية. والحديبية كانت في العام السادس من هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم، وأول مشاهده الحديبية. وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه البصرة ثم عزله عنها، وولاه بعد ذلك الكوفة، فقتل عمر رضي الله عنه وهو على الكوفة، فعزله عثمان بن عفان رضي الله عنه، وولاها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. فلما ولي معاوية ولى المغيرة ابن شعبة الكوفة فمات بها. وذكر ابن سعد هذا في الطبقات الكبرى. وقال أيضا: كان يقال له مغيرة الرأي، وكان داهية لا يشتجر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا. وهذا يدل دلالة واضحة على حسن التصرف والفطانة والعقل الراجح. وقال ابن جرير: كان ضخم القامة عبل الذراعين بعيد ما بين المنكبين، أصهب الشعر جعده، وكان لا يفرقه، أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان، وله فيها ذكر، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أولاده وعروة وعقار وحمزة، ومن الصحابة المصور ابن مخرمة وابن، ومن المخضرمين فمن بعدهم قيس ابن أبي حازم ومسروق وقبيسة ابن ذؤيب ونافع ابن جبير وبكر ابن عبد الله المزني والأسود ابن هلال وزياد ابن علاقة وآخرون. ابن جرير يوضح لنا الصفات الخلقية لهذا الصحابي الجليل، يقول: كان ضخم القامة، أي كان طويلا ضخم البدن، كان ضخم القامة عبل الذراعين. وكلمة عبل في اللغة بمعنى ضخم قوي، عبل الذراعين قوة البدن وقوة البنية، بعيد ما بين المنكبين أي الكتفين، أصهب الشعر. وكلمة أصهب أيضا في اللغة بمعنى ضخم، يعني كان له شعر ضخم كثيف وكان لا يفرقه، أصهب الشعر جعده وكان لا يفرقه. طبعا قصة الإسلام، أسلم قبل عمرة الحديبية، قبل عمرة الحديبية يعني في العام السادس من الهجرة. ونقل الخطيب الإجماع على أنه مات بالكوفة سنة 50 من الهجرة، مات بالكوفة سنة 50 من الهجرة. وقال ابن حبان: له 70 سنة وكان من دهات قريش، له 70 سنة وكان من دهات قريش. وكلمة الدهات جمع داهية، والمقصود من مشاهير قريش المعروفين بالفطانة والنباهة وقوة الذكاء، فرضي الله عنه وأرضاه. هذه ترجمة مختصرة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. الوقفة الثانية مع مسائل في هذا الحديث الطيب. يقول الدكتور أحمد فريد حفظه الله في كتابه الماتع الموسوم بفتح العلام شرح عمدة الأحكام، يقول: قال ابن بطال: فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره. هذا الاستنباط جاء من فعل المغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. فالحديث يقول على لسان المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أي سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، فأهويت لأنزع خفي، أهويت، وأهويت أي ملت من أجل أن أنزع خفي رسول الله. وهذا أدب رفيع فيه مشروعية خدمة العلماء، مشروعية خدمة العلماء. فالمغيرة أراد أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أدب رفيع رفيع. فيقول ابن بطال رحمه الله: فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، يعني زي ما نقول كده: وكل لبيب بالإشارة يفهم، وكل لبيب بالإشارة يفهم. مهم جدا يا جماعة إن الإنسان يكون فطن أو لماح، كما تقولون يلقطها مع الطير أو يفهمها وهي طير، يفهمها وهي إيه؟ طير. فشوف هذا بين الخادم والمخدوم، وكذلك بين الزوج وزوجته، بين الزوج وزوجته. يعني المرأة الصالحة بمجرد الإشارة هي لا تنتظر قولا، بل هي تعرف جيدا ما يريده الزوج. وهذه المرأة قل أن نجدها في زماننا، وإن كانت موجودة، ولكن تحتاج إلى التنقيب والبحث الشديد. فالزوجة الصالحة كما رأينا في باب السواك، رأينا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وكيف كانت تفهم النبي من غير أن يتكلم صلى الله عليه وسلم في حديث مرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على أم المؤمنين عائشة، والنبي بين سحرها ونحرها، أي كان النبي ينام على صدرها وكان يتألم من شدة المرض، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه، تقول عائشة وفي يده سواك رطب، في يده سواك رطب، فمد النبي بصره إليه أي نظر إلى السواك، ما تكلم النبي، فأخذته من يد عبد الرحمن ولينته للنبي ودفعته إليه، فاستاك به النبي، فجمع الله بين ريق وريق النبي عند موت رسول الله. وفي رواية فمد النبي بصره إليه، قلت أتريد السواك، من غير ما يتكلم مجرد النظر. ماشي يا أحمد، لازم نعلم زوجاتنا كده، يعني تعلمها كده يا أحمد في البيت بمجرد النظر، ماشي كده تعرف انت عايز ايه. والجماعة اللي يتجوزوا حديث هندولي خلي بالهم، النظر لا لازم نعلمهم بقى. لازم نعلمهم يوصل عيد. ما انت لو متذكرة كده في حديث عائشة، ما المشكلة يا جماعة ما بنحكيش لزوجاتنا عن السيرة او السنن، لازم تحكي لها، واللي بتسمعه في درس العلم تنقله للبيت. المشكلة تقول لها اعملي كذا، تمام، رغبها وبين لها وعلمها، ماشي كده. ماشي يا أستاذ سامي، غدا إن شاء الله الوليمة بتاعتك إن شاء الله ربنا يمن عليك ويصر لك الحال وعبال بقية الشباب إن شاء الله. فعائشة بمجرد أن نظر النبي إلى السواك وما تكلم قالت أتريد السواك يا رسول الله؟ فأشار أي نعم. تقول فأخذته من أخي ولينته أو طيبته، بدأ التهيئة للنبي، يعني إيه؟ بدأت تقطع بأسنانها الجزء اللي استعمله مين؟ أخوها. ثم أعدت السواك للنبي، بدأت يعني تقشر جزءا من السواك وتهيئه للنبي، واضح؟ والإمام البخاري بوب في صحيحه باب استعمال سواك غيره، يعني جواز من يستعمل سواك غيره، بس طبعا يشيل ايه؟ الجزء المستعمل، ويبدأ يعد السواك من ايه؟ من جديد. فالشاهد ان عائشة علمتنا ان العلاقة بين الازواج علاقة تقوم على الود والرحمة، وان الزوجة تكون خادمة لزوجها بالمعروف وتفهم بالاشارة، ماشي كده، مش يجيلك ضيف بصلها بقى للصبح ولا هتتحرك. طب قومي اعملي كوبايه شاي، افهم عايز ايه، بتبصلي ليه، خلاص انا اسف مش هبص تاني. فسبحان الله يا جماعه، الفهم نعمه عظيمه، اسال الله تعالى ان يرزقنا الفهم، اللهم امين. فالمغيره رضي الله عنه وارضاه في هذا الحديث الذي بين ايدينا علمنا هذا الخلق، خدمه اهل العلم وفهم المخدوم من غير أن يتكلم، إنه خلاص هو عارف عادته إيه، يعني النبي عادته إنه يخلع خف ما يجي يتوضى، طب المرة دي عايز يخلعه، قال لا دعهما. فده أدب مهم جدا نتعلمه في خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، وفيه الفهم من الإشارة، وفيه الفهم من الإشارة ورد الجواب عما يفهم عنها، لقوله فقال دعهما، دعهما خلاص فيه فهذا أدب هام ينبغي أن نقف أمامه طويلا. باب الخدمة، خدمة أهل العلم، خدمة إيه؟ أهل العلم. لذا كان سلف الأمة يقولون رحمهم الله: نحب علماءنا أشد من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. فتعجب الناس ممن قال هذه المقولة وسألوه، قالوا: كيف ذلك؟ قال: آباؤنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماؤنا يخافون علينا من نار الآخرة، وعلماؤنا يخافون علينا من نار الآخرة. شوف الفهم بقى. هذا الحديث أيضا فيه ثبوت حكم المسح على الخفين، ثبوت حكم المسح على الخفين، وهو ثابت بالكتاب والسنة، هو ثابت بالكتاب والسنة. أما بالكتاب في آية المائدة على قراءة الجر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه القراءة بالنصب، هناك قراءة بالكسر، هناك قراءة بالكسر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. فعلى قراءة القصر المقصود المسح على الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على إنها معطوفة، والمعطوف على مجرور مجرور، فمن ذكر المسح على الرأس يبقى كذلك المسح على إيه؟ على الخفين مش الرجلين بقى. واضح كده؟ واضح. يبقى على قراءة الجر المقصود إيه؟ المسح على الخفين، ويفهم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. يبقى إذن على قراءة الجر يبقى معنى المسح على إيه؟ الخفين مش على الرجلين. واضح كما فهم الرافضة، سوف نعرف هذا الآن. إذن على قراءة الجر فالمقصود المسح على الخفين، المسح على الخفين. لا على القدمين حال الوضوء كما هو فعل الرافضة، يعني الروافض أو الشيعة يمسحون أقدامهم في الوضوء، يمسحون أقدامهم في الوضوء، وهذا فاسد، وهذه بدعة منكرة. ولما وقعت المخالفة في هذا من قبل الرافضة أدخل بعض العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة من هذا الباب. إن عندما وقعت المخالفة بعض أهل العلم من علماء السلف ذكروا المسح على الخفين في كتب العقيدة، في كتب العقيدة، كالإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. يعني الكلام ده في عقيدة، في العقيدة الطحاوية، يعني نسبة للخلاف الواقع في المسألة عند الروافض ذكرها في كتب إيه؟ الاعتقاد، مع أنها من مسائل الفقه مش من مسائل العقيدة، ولكن لأهمية اتباع السنة، أهمية اتباع السنة جعلها الإمام الطحاوي من مسائل الاعتقاد. يقول: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله السابق: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم، أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية كما فهمتموها أنتم. إذن القدمان يغسلان في الوضوء، والمسح يكون على الخفين وبشروط سوف نتعرف عليها الآن. إذن نظرا للخلاف جعلت هذه المسألة من مسائل الاعتقاد عند بعض أهل العلم من علماء السلف. وأما ثبوت المسح بالسنة فقد ثبت عن أكثر من 40 صحابيا. وأما ثبوت المسح بالسنة فقد ثبت عن أكثر من 40 صحابيا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة، واستفاض وتواتر، واستفاض وتواتر. وقال في فوائد حديث الباب: وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. بل قال ابن الملقن رحمه الله: وبلغتهم في تخريج أحاديث الرافعي إلى 80 صحابيا. يعني ابن الملقن لما خرج أحاديث الرافعي وجد أن ما يقرب من 80 من الصحابة نقلوا المسح على الخفين. حكم المسح على الخفين باق مشروع في الصفر والحضر في الصيف وفي الشتاء، في الصفر والحضر في الصيف وفي الشتاء. تقول لي الله انا هلبس كمان شراب في الصيف؟ في ناس بيلبس يا سيدي، انت بتلبس، في ناس بيلبس باحكام شرعيه، واضح كده؟ في ناس بيلبس الشراب في الصيف، الشراب يعني التكاشير بلغه المغرب، تكاشير اسمه كده، بيسموها ايه؟ شخاشر في ليبيا. ماشي تكاشير تسخين جوارب، دي كلها اسماء وارده، ماشي كده. في الحديث برضو جد لغه التسخين، ماشي كده. وانتوا بتقولوا في المغرب تكاشير، تكاشر صح ولا في تونس كلاس؟ بتقولوا ايه؟ كلاسيك، كلاسيت بالتاء، وبتقولوا تكشير برضو. التوانسة الصحاح، هو في توانسة صحاح وتوانسة الصحاح؟ بارك الله فيك. المهم ما يلبس في القدمين كالخف، ماشي كده. الجوارب اللي هنا في رجلي الآن دلوقتي دي، ده اسمه جورب، ماشي كده. طيب أو خف، الخف اللي هو يعني معمول من الجلد. أيوة بارك الله فيك. إذن الحكم باق مشروع في السفر والحضر في الصيف وفي الشتاء. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه قبل نزول آية المائدة وبعدها، قبل نزول آية وبعدها، يعني الآية لم تنسخ المسح على إيه؟ الخفين، مما يدل على أن الحكم باق محكم. عن همام بن الحارث رحمه الله قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي أسلم تقريبا في العام العاشر من هجرة النبي، قبل موت النبي بشهر تقريبا، قبل موت النبي بشهر تقريبا. فلما جرير يمسى على خفيه ويقول لك رأيت النبي، إذن ده كان بعد نزول آية إيه؟ المائدة، فلم ينسخ الحكم. الحديث عند البخاري ومسلم. وفي المسند أي عند الإمام أحمد عن همام قال: رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه، فقالوا: أتمسح على خفيك؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. قال: فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله، يقولون: إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة، أي أن آية الوضوء في سورة المائدة لم تنسخ حكم إيه؟ المسح. وخلي بالك هنا من كلام الرواة الجميل قوي ده اللي يبين عظمة هذه الأمة، يعني لما سمعوا إن المسح لم ينسخ على الخفين فرحوا وأعجبهم هذا الأمر إعجابا شديدا. لماذا؟ لأن هذه الأمة تربى على اليسر، تربى على اليسر، فمن أعظم مبادئ الإسلام أن الإسلام جاء من أجل رفع الحرج والمشق، فهو دين اليسر. ولكن اليسر في الإسلام كما يسره الله وكما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون أن يأخذوا بالرخص، فالله تعالى يحب أن يأخذ عبده الرخص كما يؤدي العزاء. فهذه صفة جميلة في هذه الأمة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه، أو كما قالت رضي الله عنها وارضاها. يعني دائما يا جماعة لما يكون قدامك أمرين الاثنين فيهم إباحة، أحدهما فيه مشقة والآخر فيه إيه، تأخذ أنه الأيسر. حتى في أمورك الدنيوية، حتى في أمورك الدنيوية إزاي؟ نضرب كده بعض الأمثلة البسيطة خالص. اللي احنا قاعدين في المصلى، والمصلى ممكن أنا أخرج من الجهة اليمين هنا وممكن أخرج من الجهة الأخرى هنا، صح كده؟ أنا عشان أخرج من الجهة دي هبدأ ألف لفة جامدة أو واتعب، صح؟ إنما ده طريق مختصر أهو، الاتنين هيودوك بره، صح كده؟ المسلم يعمل إيه؟ ياخد الأيسر دايما، إن دي سنة. بتشق على نفسك ليه؟ تجد بعض كده عمال يلف حوالين نفسه مع إن الأمر سهل خالص، ما هو عدي كده واخرج، ليه يروح لك يمين شمال ويطلع فوق ويهبط؟ نقول لك لا، أقرب طريق بين نقطتين الخط المستقيم، خط الإيه؟ المستقيم. يعني حتى في أمورك الدنيوية اختار الأسهل، اختار الإيه؟ الأسهل في كل شيء بقى، لأن ده حال النبي عليه الصلاة والتسليم. ولذلك عندما مر في حديث البخاري، مر النبي على رجل وجده يقف في أشعة الشمس ولا يتكلم، بجوار منه الظل وهو في الشمس، فسأل النبي: ما بال الرجل؟ مال الرجل ده؟ ده اللي بيقول لك مش عارف، جابوا في الأخبار واحد قال طلع من باكستان من 4 شهور ماشي على رجليه يروح الحج، أمر غريب جدا. طب ده مخالف للسنة، إزاي تمشي على رجليك؟ يقول لك مش عارف مين من باكستان للسعودية ماشي على رجليه بقى 4 شهور ماشي. فين حديث النبي إن الله أغنى من تعذيبك لنفسك؟ لما شاف الراجل في الحج ماشي وتعبان وكبير في السن قال احملوه، قال هذا عزم أن يحج ماشيا، قال إن الله غني عن تعذيبه نفسه من أجله، قولوا له ايش شيلوه. فعملت في الجرايد وعمل لك قصة، الجيمن مش عارف منين ماشي على قدميه والناس ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده مخالف للسنة، مخالف. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهم. طيب ده لو مات في الطريق يبقى ألقى بنفسه إلى إيه؟ التهلك. سبحان الله العظيم. ففي أمور يا جماعة نخلي بالنا منها بتخالف السنة، وإحنا بنعتقد بأن هي ما شاء الله ليها منزل عالي. يعني الرجل حديث البخاري اللي معانا، ما بال الرجل؟ قالوا: يا رسول الله عزم هذا أن يقف ولا يجلس ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يوم وهذا، عمال يعاقب نفسه كده. والجماعة المتصوفة دول جابوا لك بقى الفكر ده، فكر تعذيب النفس عشان تصف، لدرجة ان بعضهم من جهلهم يقول لك بيشرب ماء الصابون. اه والله، هل بيعذب نفسه؟ حاجة غريبة جدا. وينام على المزبلة. يقول لك بذل نفسي، بذل نفسك، سبحان الله. فلما النبي سأل عن الرجل وأخبروه قال مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ولا يصمت وأن يتم صومه. خلي بالك من الفهم السديد ده، يعني الرجل ده عزم على ثلاث أمور: واحد يقف في الشمس والظل جنب منه، ايه تاني؟ يسكت ما يتكلمش، ايه تالت؟ يصوم النهار اليوم ده. طيب الصيام نافلة مستحب فنقر الصواب خليه يصوم، انما يعذب نفسه ليقف في الشمس ليه؟ خليه يجلس ويستظل، ادي واحد. يسكت ليه؟ ده مسلم لابد ان يأمر بمعروف وينهى عن منكر، فما ينفعش صمت، واضح؟ يتكلم ولا يصمت. فدي عظمة التشريع يا جماعة، إسلام تشريع عظيم، فلابد أن نفهم عن الإسلام. ما تشكش على نفسك، مدام الشرع جالك بالتيسير ما تشكش على إيه؟ على نفسك، خذ بالأيسر دائما. ماشي يا أمين حبيبي؟ ماشي كده في كل أمورنا بقى، ناخد السهل اليسير، مش نتعب نفسنا ليه ده كله. خد من السهل، امشي واحدة واحدة، مش بتقولوا كده، بيقول لك في اللغة الإنجليزية bit by bit، صح؟ بالألماني اسمها ايه بقى؟ اشخيط فاشخيط؟ اسمها ايه؟ او كما قال امين. يعني خطوة 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 خطوة، ما تستعجلش ما تستعجلش. ها؟ يعني اذكر والله كنت لسه بحكي لاخواننا لما كنا في الجامعة، كان يوم في عندنا امتحان وركبين الباص، وما أدراكم بالباص ده عندنا في بلادنا الحفيلة دي، يعني الحمد لله رايقة جدا، سلام، كل واحد له مقعد يقعد على مقعد، إن شاء الله ما فيه زحام خالص، ولا تخرج من الحفيلة كده هدومك متقطعة ومش لاقي فلوسك ولا ساعتك، وبتخرج من هدومك كمان أحيانا ممكن تنزل ما تليش هدومك، راحت فين؟ نسيت الياكة، حاجة غريبة من الروقان يعني، ويحتك ميسكار. فالمهم في يوم كان عندنا امتحان وراكبين، ومعانا اخ ربنا يلا ينفتيه بالخير بقى، هو سمين شويه مليان شويه وما عندوش خبره بركوب المواصلات خالص. فالمهم راكبين الباص، طبعا عندنا الحمد لله من الرفاهيه اللي احنا بنعيشها بنحب نقف على الابواب باب الباص من بره رفاهيه. فصاحبنا واقف، الباص ماشي مثلا للأمام كده، هو واقف على الباب وشه للخلف، الولد وشه والله وشه للخلف، فواقف كده والباص ماشي الناحية التانية. المهم الباص عدى على الجامعة من شدة الزحام قصدي الروقان، ما وقفش على المحطة، ماشي كده مزاجه يعني، مش هقف هنا لأن الباص ما فيش فيه رايق خالص، هيركب مين تاني ما هو رايق، فراح ماشي. فالولد يعني عايز ينزل للجامعة، طيب يا ابني استنى شوية يقف المحطة الجاية وارجع اتمشى لسه بدري. الولد يعني عشان مركز في الامتحان ومتأخر، فيروح نطط ازاي بقى؟ ينط بوشه لورا. طبعا ما ادراك بقى اللي حصل له ايه بقى؟ بدأ يشقلب. وهو ما شاء الله كان سمين، طبعا بقى كله احمر ملون بلون الدم طبعا. طب يا ابني انتظر، خذ بالايسر، خلاص هو عدى، انتظر لما يقف المحطة اللي بعدها وابقى انزل براحتك. إذا ما خير النبي بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسر، ما لم يكن إثما. فاحنا عايزين نتعلم ده يا جماعة في جميع أعمالنا وأحوالنا وأقوالنا، يعني مثلا حتى في الكلام يا جماعة، في القول ممكن كلمة تجمع وممكن كلمة إيه؟ تفرق. ممكن نفس الكلمة تقولها بأسلوب معين تقبل، وتقولها بأسلوب معين لا تقبل. فأنا عايزك كده يعني شوف حديث النبي إن الله جميل يحب الجمال، صح؟ فمن جمال يا جماعة اختيار الأقوال والأفعال الطيبة الحسنة. ذكرت لكم قصة العالم اللي جلس في مجلس العلم وجاءه سفيه من السفهاء وما أكثر هؤلاء، وعلى ملأ من الناس وقال أيها العالم إنك رجل فاسق أمام الناس كده. طبعا تخيل بقى دلوقتي واحد كده يجي يخش والشيخ سيد عمال يدرس كده وانت راجل فاسق، تخيل هعمل فيه ايه هنا بقى؟ طب بلاش انا، طب الجماعه اللي قاعدين دول يعملوا ايه؟ صح، تعالوا نشوف العالم ده عمل ايه. فابتسم العالم وقال: يا اخي ان كنت صادقا يغفر الله لي، وان كنت كاذبا يغفر الله لك. وواصل درسه. خلاص انتهت العمليه. شوف اللفظ الجميل، ان كنت صادقا يعني انا فعلا فاسق يغفر الله لي، طب ان كنت كاذبا يغفر الله لك. الله اكبر. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه دخل المسجد في يوم بعد صلاه المغرب، وكانت السرج مطفئه، ما فيش مصابيح، ما كان مصابيح زيت، ما كانش عندهم النيون ده اللي عندنا والخير اللي احنا عايشين فيه ده، كانت مصابيح من زيت. فالسرج مطفئه، رجل كان نائم في المسجد، طبعا الجو مظلم، سيدنا عمر داخل معه طبعا بعض الرفقه، فتعثرت قدم عمر في بدن الرجل، رجل نائم في المسجد بيريح بين المغرب والعشاء، فتعثرت قدم عمر فيه، فنظر الرجل وهو لا يعرفه، قال: أمجنون أنت يا هذا؟ فنظر عمر وقال: لا يا أخي لست مجنونا، ودخل المسجد. فطبعا الرفقة اللي حوالين عمر بقى، أنت عارف بقى أمير أمة، يا أمير المؤمنين ألا تعاقبه؟ قال: ولم أعاقبه؟ سألني فأجبته. قال: أمجنون أنت؟ قلت: لست مجنونا. خلاص ايه اللي حصل؟ بيسألني سؤال، أمجنون أنت يا هذا؟ قلت: لا. خلاص العملية خلصت ولا ايه؟ تعال انت واحد يقول لك انت مجنون، ده احيانا لما تقول واحد ربنا يهديك بيزعل، انت شايفني مجنون ولا ايه؟ شيطان يا اخي، بيقول لك ربنا يهديك، بدعي لك بالهدايه. ده احنا في كل صلاه بنقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني دعاء بالتثبيت على الهدايه، ماشي كده. فانا عايزك دايما تختار الايسر والاسهل، بارك الله فيك في كل شانك بقى. فشوف قد ايه يا جماعه الروايه يفرحوا في الرخص، انها جايه بدليل وبنص. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: والفقه رخصه من ثقه، فالتشدد يحسنه كل احد. والفقه رخصه من ثقه، فالتشدد يحسنه كل احد، يعني اي حد يقول لك حرام، واي حد يقول لك لا يجوز، لكن مش اي حد يقول لك يجوز. واضح كده؟ تاخد يجوز منين؟ من الفقيه الثقه بالدليل. لذلك كان بعض علمائنا من الفقهاء يقول: يا اولاد لما بدانا ندرس الفقه واحنا صغيرين كنا بنحرم كل شيء، فلما حصلنا العلم الشرعي وتمكنا في الفقه أجازنا كل شيء. قصدي يعني بالضوابط الشرعية، بضوابط الشرع، لأن فعلا كل ما تتعمق في العلم تعرف فين الرخص بأدلتها الشرعية. إننا في البدايات كده الجماعة بتوع أبو شبري دول، أي رامي بتوع أبو شبري دول يسودوا لك الدنيا. انزل أنت يا رامي. ربنا يعافينا وإياكم. اللهم آمين. تعالوا بقى نشوف بعض الأحاديث التي ذكرت المسح على الخفين. ما جاء عند الإمام أحمد في المسند من قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ، فأنكرت ذلك عليه. ابن عمر ما وصلوش حديث المسح على الخفين، فعندما رأى سعد يمسح في بلاد العراق على خفه أنكر عليه. الله أكبر. قال: فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب في مجلس كده بقى، قعدتنا وسعد عند إيه؟ عمر أمير أمة بقى، خليفة الراشد عمر. قال لي: سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين. يعني يا ابن عمر سأل أباك أو موجود عمر واسأله أنت أنكرت علي في العراق اسأل. قال فذكرت ذلك له فقال إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه. الله أكبر، شوف بقى فقه عمر، شوف أقدار الصحابة يا جماعة. ده سعد بن أبي وقاص من أشد الناس اتباعا لسنة سيد الناس، فبيقول له يا واد اتعلم، يعني بيقول لي ابنه إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه، خذ منه واعمل. الله أكبر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، كان يمسح على الخفين. رواه الإمام أحمد. حديث عمرو بن أمية الدمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، حديث رواه البخاري. حديث بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، رواه الإمام أحمد رحمه الله. والأحاديث كثيرة جدا في باب المسح على الخفين. وهناك كتاب لعلامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله بعنوان المسح على الجوربين، جمع فيه معظم النصوص الواردة في باب المسح على الخفين لمن أراد أن يرجع. ويدل على ذلك أيضا حديث الباب، حديث المغيرة بن شعبة الذي بين أيدينا، وكان في غزوة تبوك. في غزوة إيه؟ تبوك. الحديث اللي بين أيدينا الآن، كنت مع النبي في سفر، السفر ده كان غزوة إيه؟ تبوك، اللي هو في العام التاسع من الهجرة، ودي آخر غزوات للنبي، آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والتسليم، ماشي كده؟ سمي الجيش فاب جيش إيه؟ العسرة. فالسفر كان غزوة تبوك، والصلاة تحديدا كانت صلاة الفجر، الصلاة اللي فيها الواقع الآن حديث اليوم كانت صلاة إيه؟ الفجر. تعالوا بقى نشوف الجوارب أو ما نسميه الشراب وفي حكم الخف بالنسبة للمسح. ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على اللفائف التي لفوها على أقدامهم في ذات الرقاع، يعني غزوة من الغزوات تسمى غزوة ذات الرقاع. الصحابة من شدة البرد ومن كثرة المشي كانوا لفوا أقدامهم بإيه؟ بلفائف، فشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام فرخص لهم في المسح على إيه؟ تلك اللفائف، فهي تأخذ حكم إيه؟ الخف. قال ثوبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قادموا على النبي عليه الصلاة والتسليم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه الإمام أحمد وأبو داود. والعصائب كل ما تعصب به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة، من عمامة أو منديل أو خرقة، يعني إيه؟ عارفين العمة طبعا. طيب في كمان المنديل، ممكن بعض الناس كده عندهم مناديل كبيرة دي يروح لف دماغه بإيه؟ بالمنديل، أو الشال الغطرة لف دماغه بالغطرة، ماشي كده؟ فيجوز المسح عليها، نعم، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والتسليم. أمرهم بالمسح على العمائم اللي العصائب يعني. طب إيه كمان؟ التساخين. التساخين كل ما يسخن القدم من خف ونحوه، يبقى الخف والجورة واللفاف، ماشي كده؟ أو كل ما يأخذ حكمهم، خلاص كده يجوز المسح عليه. قال ابن الأثير وقال بعضهم التساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك. عشان لما حد يسألك انتوا بتمسحوا على الجورب واللي ورد المسح على الخف، ايه الدليل المسح على الجورب؟ ادي وقع ذات الرقاع وامرهم النبي ان يمسحوا على ايه؟ اللفائف. من الأدلة ايضا قال ابن عمر المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وقال الأزرق ابن قيس: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف. رضي الله عن أنس. شوف الفقه العالي أوي. اللي بيسأل متعجب، يعني هو عارف إن المسح على الخفين، فقالوا إنهما خفان ولكنهما من صوف. في خف من جلد وفي خف من إيه؟ من صوف. ماشي يا أمين؟ ومن قطن. اللي معاك أنت من قطن ومن قطن، لكن من حرير لا. إن نشوف دلوقتي إن الحرير يحرم على الرجال، ماشي كده؟ من قطن ماشي، ده من قطن. بارك الله فيك، يبقى أمسى عليه يا أمين. قال أحمد شاكر رحمه الله: رواه الدولابي بإسناد صحيح. ما زلنا مع حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه. الحديث ده يا جماعة له قصة، الحديث ده له قصة مفصلة نذكرها لأن فيه أحكام تتعلق بالقصة. القصة كاملة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، يعني نزل عن الدابة وبدأ يذهب للخلاء بعيد عن الأنظار تماما في ظلام الليل، ثم جاء، يعني قضى حاجته ثم جاء، فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة. عارفين الجبة طبعا، عارفين الجبة، شايفين العباءة اللي أنا لابسها دي، بس التانية بقى بأكمام وزي اللي كنت لابسها أنا اليوم وأنا في الجمعة، دي اسمها الجبة. شفتها يا أمين؟ ليه لبس الأزهر ده، الجبة اللي جبة والحج. فين الجبة يا حج؟ ما هوش لابس جبة في الجمعة، جيب الجبة. اوكي، المهم انتوا عارفينها يعني. بارك الله فيك. النبي كان لابس جبة صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها، يعني الكمام بتاعتها ضيقة، فما استطعنا بقى ان يخرج ايه ذراعيه عشان يغسل ذراعيه في الوضوء، زي واحد لابس قميص ضيق او بروفل ضيق في الشتاء بقى، وتلاقي الناس محشيه هدوم، ويجي توضى ايه، توضى ازاي ده بقى؟ ها، لازم يقلع، لازم يقلع. مش هنا مفيش بقى، ما ينفعش المسح هنا، لان نشوف فعل النبي الان، تعال نشوف. فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منهما حتى أخرجهما من أسفل الجبة، يعني ألع كمامه، ألع ذراعته من الجبة من تحت كده، وفي رواية: وجعل الجبة على منكبيه، يعني خلاها على كتافه وطلع إيه، يطلع كده، طلع لي الكم ده كده أهو، عمل كده، راح مطلع، شفته كده، طلع كمه كده من الجبة. هنفرض إن ده خلاص أنا طلعت ذراعي أهو، ماشي، طلعته من الجبة. المهم: ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفي. لما غسل إيديه وبعد مسح رأسه، أنا قلت بقى خلعه إيه، الخف عشان يغسل رجليه، فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ده حكم جديد بيعلمنا إن من شروط المسح أن تلبس الجورب أو الخف على طهارة، يعني على وضوء، تكون متوضي وغسل رجليك الأول ثم تلبسه، لك بعد ذلك أن تمسح، وأن يعرف في مدة للمسح للمقيم والمسافر لسه جاي إن شاء الله، لأن الحديث نحتاج وقفة أخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى. قوله في سفر في غزو التبوك في صلاة الفجر تحديدا، جاء في رواية عبد الرزاق وعبد ابن حميد والبياقي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان في بعض الطريق تخلف وتخلفت معه، بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه وذلك عند صلاة الصبح. وفي رواية أخرى اتأخر النبي ومع مين المغير فعلى ما توضأ وكده وصل وجد أصحاب يصلون ومن كان إمامهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وكان فرغ من الركعة الأولى فلما دخل النبي خلفه أراد ابن عوف أن يتأخر ويقدم النبي فأشار إليه أن يثبت. يقول المغيرة فلما سلم ابن عوف كنت مع النبي وجئنا بالركعة الفائتة وجئنا بالركعة الفائتة. يبقى كان في غزوة ايه تبوك وكان في صلاة ايه صبح. قوله فهويت اي اومأت. هنقف بقى دلوقتي مع شروط المسح كده في عجلة سريعة ثم نرجع بقية الحديث هنتعرف بعد كده لسه على مدة المسح في الحضر في السفر وكيفية المسح. وفي أسئلة كثيرة جدا جدا بقى تعيني لك أسئلة تقول لي طيب أنا لابس شراب ومسحت عليه وبعد الدنيا بقى تروح لابس شراب تاني طب امسح التاني ولا طب لو خلعت التاني شغلانة كده في حاجات كثيرة تتعلق بالمسح هنرجعها الدرس القادم إن شاء الله. شروط المسح الخفين إيه؟ هنقولهم بسرعة كده ونرجع شرح. أن تلبس الجوارب على طهارة أدي أول شرط أن تلبس الجوارب على طهارة. جاء في رواية أبي داود لحديث الباب فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهم. يبقى أن تلبس الجورب على طهارة على وضوء يعني. الشرط الثاني أن تكون مما يجوز لبسه فلا يصح لبس جوارب من حرير للرجال ولا لبس الجوارب من جلود الميتة التي لم يدبخ جلدها أو إذا كان جلد خنزير. أنتوا في أوروبا بقى دلوقتي بيعملوا كمان حاجات من جلد الخنزير وأنتوا عارفين أن الخنزير نجس العين كل ما فيه نجس ماشي كده يعني. في بعض ناس بيلبسوا كمان ملابس الخنزير جلد الخنزير عاملين جواكت والكلام ده ياكا والحاجات دي كلها خلي بالك انتبه لهذا الأمر لا يجوز لبسه يحرم لبسه. إذن أن تكون مما يجوز لبسه. ثالثا أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرد اللي هو الكعبين ساترا لمحل إيه الفرد يعني ما ينفعش الجورب اللي أنت بتلبسه حضرتك الموضة دلوقتي اللي هو تحت الكعبين لابس لي بتاع كده صغير تحت الكعبين كده عارفينه لغاية هنا كده ده ما ينفعش المسح عليه. ليه؟ لأنه ما خدش محل الفرد وأرجلكم إلى الكعبين. فلا بد من شرط المسح على الخف أو الجورب أن يكون إيه ساتر للكعبين يعني يستر محل إيه الفرد. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا في الوقت المحدد إيه شرعا وقت المسح يعني. خمسة أن يكون من الحدث الأصغر يعني وضوء. إنما لو أنت لابس الخف وقمت جنب لازم تخلع وتغتسل واضح كده ما ينفعش هتمسح إيه لازم تخلع وتغتسل ماشي كده. يبقى دي الشروط. الله يعني عم الشيخ ما فيش شرط حاجة اسمها لازم يكون سخين. لا 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 فيش الكلام ده خالص عند الأحناف فقط وليس عندهم إيه دليل. وقيل أن أبي حنيفة رحمه الله أن أبي حنيفة رحمه الله عاد عن هذا القول عند موتي قال يا ويل أبي حنيف من أين جئت بسخين من أين جئت بسخين من أين جئت بسخين. واضح. فليس من شروط المسح الخفين أن يكون سميك لأن البعض قال لك لازم يكون سميك ومما يجوز المشي فيه حاجة غريبة جدا وشق على الأمة بغير مشق ده عند البخاري ومسلم وغيره من أهل السنن كان الصحابة يمسحون على خفافهم وهي مشققة وهي مخرقة مشققة ومخرقة. واضح. ولسه نتعرف على كلامنا إن شاء الله تفصيلا. إذن هذه شروط المسح الخفين الخمسة أن تلبس الجوارب على طهارة. ثانيا أن تكون مما يجوز لبسه. ثالثا أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرد. رابعا أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا. خامسا أن يكون من الحدث الأصغر. إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع حديث المغيرة بن شعبة في باب المسح على الخفين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.